بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب المسمى بكتاب السنة عند هذا العالم البربهاري رحمه الله تعالى تكلم على عدة مواضيع سبق الحديث عنها مع طلاب العلم. الموضوع الذي كان قبل هذا هو الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما هي حقوقهم على المسلمين بعدهم، لأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه وبين على أن الصحابة جميعا السابقون منهم والمتأخرون كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة. ولهذا قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله عز وجل لا يساوي بين العباد، وإنما كل من له حق يعطيه حقه، فذكر السابقين من المهاجرين والأنصار وبين أنهم لهم الجنة مطلقا، وأن الذين يتبعونهم بإحسان لهم ذلك الوعد من الله عز وجل لمن تبعهم بإحسان أنهم سيكونوا من أهل الجنة. ثم ذكر الذين سبقوا في الإسلام والذين أسلموا بعد الفتح، ولهذا قال في هذه السورة: لا يستوي منكم، يعني الخطاب موجه للصحابة أنفسهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للإسلام، ودخل القليل من أهل مكة وأكثرهم عاندوه، وحدث منهم ما حدث في تعذيب الذين يدخلون في الإسلام. في تلك الفترة كانت الأمور فيها ضيق على المسلمين، ضيق من الكفار وكذلك سعة اليد، فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين عندهم المال مثل أبي بكر رضي الله عنه الذي أنفق ماله كله في سبيل الله ينفقون على أولئك الذين لا مال عندهم والذين ظلموا وأخذت أموالهم. فالله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يساوي بين الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح. الفتح يعني فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، بعد أن أذن الله له في الهجرة وجاء هاجر إلى المدينة وبدأت الفتوحات. أول غزوة كانت غزوة بدر، وانتصر فيها المسلمون، الله عز وجل نصرهم. ثم تتابعت الغزوات إلى أن جاءت الغزوة اللي هي غزوة الفتح، فتح مكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ولهذا جاء في الحديث: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة كانت في الأول دار كفر، فمن استطاع أن يهاجر ويخرج بدينه فيفر، هاجر أولا للحبشة ثم بعد ذلك جاءت الهجرة إلى المدينة بعد الفتح. وسع الله على الناس فأصبحت الأموال متيسرة لكثير من الناس، فالله يبين على أنه ما يمكن الذي أنفق قبل الفتح في ذلك الوقت الشديد والذي أنفق بعد الفتح يكونون سواء، كل من له حقه الذي يستحقه. لكن ننظر للوعد للجميع، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدهم الله بالجنة. فإذا جاء إنسان يتكلم في الصحابة بالكلام السيء وينبغي له أن يثني عليهم كما أثنى الله عز وجل عليهم، فلا يجوز لأحد أن يطعن في الصحابة مطلقا. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، ولولا الله ثم هؤلاء الذين سخرهم الله عز وجل لنشر هذا الدين ما كانت عندنا هذه الكتب، ولا كان عندنا قرآن، ولا كان عندنا سنة. فهم رضوان الله عليهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله قولا أو فعلا أو عملا، وهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين أيدي المسلمين، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وفي السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. بعدما تحدث المؤلف عن الصحابة أراد أن يبين أحكام شرعية موجودة في الإسلام، الله عز وجل بينها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن الأمور لا بد أن يكون هناك خليفة، لا بد أن يكون هناك مسؤول، وإلا تكون الدنيا فوضى. في الجاهلية كان رئيس القبيلة هو الذي يحكم القبيلة بأعرافهم، أما لو كانوا كلهم كل واحد يجعل نفسه ملك، كل واحد يجعل نفسه رئيس جمهورية، كل واحد يجعل، هذا تكون فوضى. إذن لا بد من حفظ الأمور. الله عز وجل بين لنا ذلك في كتابه. أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم بين الناس بما أوحاه الله عز وجل إليه في كتابه وبسنته التي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينما توفي كانت هناك أشياء تبين على أن الخلافة ستكون لشخص معين. هذا الشخص هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه أول المسلمين، وهو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا جت إشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الإشارات؟ لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. أنتم الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة الرسول التي دفن فيها هي سكنه، بيت عائشة رضي الله عنها، تلك الحجر جميعا لزوجاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها الذي كان يقوم بتمريضه أبو بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة أم المؤمنين، فاطمة رضي الله عنها، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هم الذين كانوا يقومون بتمريضه عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ومعنى ذلك أن هذه فيه إشارة أن الذي سيكون بعده في هذا المكان، في هذا المحراب الذي الناس يصلون فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون بعده هذا الرجل الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. يوما تأخر أبو بكر رضي الله عنه فأقيمت الصلاة، التفت الرجل الذي أقام الصلاة لأبي بكر فلم يره، فنظر فإذا فيه عمر بن الخطاب. وعادة أن الصحابة لا يقدمون إلا أفضلهم، فرأى أن عمر بن الخطاب هو الأولى أن يصلي بالناس، فقال له: صلي بالناس. فتقدم عمر رضي الله عنه فكبر، وصوته جهوري، يعني صوته مرتفع. لما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة لأنه ما يقدر يأتي يصلي بالناس. فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فتأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد حضر أبو بكر فتقدم وصلى بالناس. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لذلك الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول هو الذي أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. فقال له: لا والله ما أمرني، ولكن لما لم أجد أبو بكر الذي أمر بالصلاة بالناس ولم أرى في الموجودين من هو أفضل منك وأولى منك فأمرته. إذن كانت هذه الإشارات تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه سيكون الخليفة. حينما قربت الوفاة وكان بيوم الاثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على الناس من النافذة أو من الباب، باب الغرفة، ففرح الناس ثم رجع في مكانه لأنه لا يستطيع أن يصلي بالناس. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله بارئا يعني أصبح مرضه خفيف وسيشفى إن شاء الله. العباس كبير وعلي بن أبي طالب شاب صغير، فقال له: أنت تصبح بعد ثلاث عبد العصا، يعني تصبح بعد ثلاث مأمور، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، لأنني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. أعرف الموت يعني مجرب. قال: أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ما هو هذا الأمر؟ هو الخلافة. نسمع لعلي بن أبي طالب ماذا قال. قال علي رضي الله عنه: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يقول: لو قلنا للرسول وقدمنا له هذا الطلب وقال لنا: لا، الخلافة ليست فيكم، ما يمكن أن يعطينا أحد من الصحابة. لماذا؟ لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نبقى كغيرنا. أخذ العلماء من هذه القصة والحديث في صحيح البخاري، أقول لطلاب العلم، الحديث في صحيح البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلماء من هذا الحديث أنه لم تكن هناك وصية لأحد بعينه، أي أن الرسول لم يقول أن الخلافة بعدي في فلان أو فلان أو فلان بعينه. لماذا؟ قالوا: لأن علي بن أبي طالب لم يقل للعباس: كيف أسأله وقد أوصى إلي، ثم هو لم يسأله. أظن طلاب العلم فاهمين هذا التعبير، يعني يقولون: لو كان هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قبل هذا الوقت لقال للعباس: كيف أسأله وقد أوصى إلي، يعني ما يحتاج أن يسأله. ثم هو لم يسأله. حينما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ارتفعت الشمس في ذاك اليوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أخذوا من هذا الحديث أنه ليس هناك وصية لإنسان بعينه، وإنما كانت هذه الصفات التي سمعنا وأشياء كثيرة تدل على ذلك أن أبا بكر هو الخليفة. بعد هذا حينما انتقلوا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا لسقيفة بني ساعدة، قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، لأن الذين ذهبوا إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حيث بلغ أبو بكر ومن معه بأن الأنصار مجتمعون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليؤمروا واحدا منهم. فلما ذهبوا إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فلما دخلوا عليهم ذكروا هذا الكلام: منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة في قريش، وهذا الذي سيأتينا في هذا الباب الآن. حينما سمعوا ذلك الكلام سلموا. طيب من الذي يبايع؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أختار لكم أحد الاثنين، إما عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة. نسمع ماذا قال عمر بن الخطاب. قال: كل الكلام الذي قاله أبو بكر قبل هذا كله عندي من أحسن ما يكون، غير هذه الكلمة التي قالها. ثم قال له: يمكن أن أكون أميرا وأنت يعني في رعيتي؟ يعني هذا أمر لا يتصور. ثم قال هذه العبارة واتفقوا عليها: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ لأن الخلافة هي في الدنيا، تسير أمور الناس وما يحتاجون إليه، لكن الصلاة هذه دين. فقال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم قال: أمدد يدك. فبايعه، ثم بعد ذلك تمت البيعة من الجميع. هكذا كانت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، وتم الإجماع على بيعته من جميع الصحابة. وهذا الذي سنسمع الآن حينما يتحدث المؤلف هذا ويبين لنا كيف تكون الخلافة في المسلمين، كيف يختارون من يكون رئيسا لهم يسير أمورهم. نسمع. قال المؤلف: تفضل يا أخي.
الشريف حفظه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله منكم يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: عبد مجدع الأطراف، يعني مقطع الرجلين واليدين. ما دام أنه ولي أمر يجب طاعته بالمعروف. فهذا من أصول العقيدة، والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نشرح هذه الكلمات نوضحها. المؤلف قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. العلماء بيّنوا على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرنا ولي الأمر بمعصية لا نطيع في هذه المعصية. إذا أمرنا أن نشرب الخمر أباح لنا الخمور وأباح لنا أمور كلها مخالفة، كلها معاصي، هل نطيع؟ لا نطيع في هذا. لكن هل نخرج عليه؟ لا، لا يجوز، لأن الخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا المؤلف يقول، أو الشارع يقول، هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الطاعة لولي الأمر، ولا يجوز الخروج عليه ولو ارتكب معصية، لأن المعاصي لا تخرج صاحبها من الملة، بل يبقى مسلما ولكنه عاصي. هو قال هنا الشارع: إما أنه خارجي، والخوارج هم الذين خرجوا أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج عندهم مذهب وفكرة اعتنقوها، وهي أن من خالف عندهم، من ارتكب معصية على حسب رأيهم هم، فهذا لا يجوز أن يبقى خليفة، لا بد أن يخرج عليه. ادعوا على عثمان بن عفان بالكذب أنه حمل حمى وعمل كذا وعمل كذا، كله كذب وافتراء على عثمان بن عفان، لأن الأصل الذي جعلهم يخرجون عليه هو اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ، رجل اسمه عبد الله بن سبأ، هو الذي أقام الفتنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما زال يذهب إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر يؤلب على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى خرج الناس عليه وقتلوه، والمصحف بين يديه قتلوه مظلوما. هؤلاء الذين كانوا قتل لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ولي الخلافة بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم أنفسهم طلبوا من علي بن أبي طالب، قالوا له إن لم يعيد القائد، لما كانت الحروب بين الصحابة رضوان الله عليهم بسبب مقتل عثمان، حينما كان الخلاف بينهم قالوا إن لم تعيد الأشتر يعني قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هذا يبين لنا أنهم هم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرادوا أن يعملوا ذلك بعلي بن أبي طالب، وبالفعل بعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب، قتله الخوارج، قتله إنسان يحفظ القرآن عبد الرحمن بن ملجم، تقرب به إلى الله كما يعتقد هذه العقيدة. هذا عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، وجاء من اليمن إلى المدينة. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى القاهرة ليعلم الناس كتاب الله، كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص أمير مصر بأن يفتح له دارا حتى يعلم المسلمين كتاب الله عز وجل، لأنه من حفاظ القرآن. فقال لعلي بن قال لعمرو بن العاص آثرتك به على نفسي، افتح له دارا حتى يعلم الناس، وبالفعل فتح له دار وكان يعلم القرآن في مصر. لما دخل عليهم عبد الله بن سبا ومن معه جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب حسب رأيه إلى الله عز وجل. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينبه الناس لصلاة الفجر، وهذا اختفى له في مكان، حينما جاء للمسجد ضربه في هامته حتى قسمه نصفين من حفاظ القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء أو بين هؤلاء للناس كما في صحيح البخاري أن هؤلاء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني هم حفاظ القرآن لكن لا يفقهون منه شيئا. ولهذا قال عبد الله بن عمر ويقول لطلاب العلم ارجعوا لكتاب البخاري في كتاب المرتدين، وكان ابن عمر يراهم من شرار خلق الله، وقال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. آيات نزلت في كتاب الله في الكفار، يعني حينما نقرأ بعض الآيات وهي الآية التي في سورة منها الآية التي في سورة السجدة، تحفظ الآية
وقيل لهم
نعم
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم.
أيوة لكن الآية قبلها في البداية
وأما الذين فسقوا ففي النار
وأما الذين فسقوا ففي النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الآية فيها ذكر الفسق، فقالوا هذه الفسق معصية، ولكن هذا الفسق المقصود به الكفر، بدليل أنه في آخر الآية فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأن العاصي ما يكذب بالبعث، ما ينكر البعث، يعترف بالبعث. فهؤلاء الذين ورد فيهم الآية هم كفار، فهم أخذوا هذه الآية ونزلوها على المسلمين، ومثلها آيات كثيرة من هذا النوع. الشاهد من هذا على أن هؤلاء ظلوا وحكموا على خيرة خلق الله الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه بالكفر فكفروهم. نسمع القراءة نكمل. ثم قال خارجي أو معتزلي. المعتزلة عندهم أصول خمسة ابتدعوها من عند أنفسهم. من هذه الأصول الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لكن كيف فسروه هم؟ فسروه بأن الحاكم إذا ارتكب معصية يخرج عليه، ولهذا قال ما يعمل هذا العمل ويخرج على خليفة المسلمين إلا خارجي أو معتزلي. فالمعتزلة عندهم هذا الرأي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من أصول أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقولون أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يرتكب كفرا بواحا، أما إذا ارتكب معصية فلا زال مسلما وعلينا الطاعة نطيعه، لأن ما فيه يعني ملائكة في الأرض، كل الناس بشر والبشر يخطئون. هذا الرجل إذا أخطأ الخطأ لو دعا إليه لا نطيعه فيه بنص السنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو قال ولي المسلمين كما مثلت لكم قبل قليل اشربوا الخمر ارتكبوا الزنا وذكر عدد من المعاصي الكبائر، لو أمرنا بها لا نطيع، نقول لا نحن لا نشرب الخمر ولا نطيعك بهذه المعصية، نخرج عليه لا، لا يجوز الخروج عليه، لأنه ما كفر ما أصبح كافرا. وهؤلاء يكفرون بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالمعاصي، عندهم من ارتكب المعصية فهو كافر. ما هو حكم هذا؟ حكمه عندهم أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. هذا الذي ارتكب معصية، ارتكب مثلا سرقة أو زنا، هذا حكمه عند الخوارج. وعند المعتزلة عندهم فلسفة، وهو أنه كل معصية عليها وعيد من الله عز وجل بالنار يجب عندهم على الله أن يدخله النار، فإذا أدخله النار لا يخرج منها. ولهذا أقول طلاب العلم عندهم منزلة يسمونها بين المنزلتين، من ارتكب معصية لم يخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر يجلس في الطريق. أيش حكمه؟ حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلم، حكمه في الآخرة يخلد في النار بناء على الأثر الثالث وهو إنفاذ الوعيد. أريد أن أذكر لكم أمثلة حتى تعرفوا أن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي مخالفون لكتاب الله عز وجل. كلكم تعرفون أن الزنا كبيرة وأن السرقة كبيرة من الكبائر. اقرأوا في سورة المائدة، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب هذا السارق لو كان كافر الله ما يقول اقطعوا يده، يقول اقطعوا رقبته، أليس كذلك؟ هذا بنص القرآن. والله يقول في الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كان الزاني كافرا ما حكم عليه بالجلد بل حكم عليه بالقتل. فهؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع قوله والسمع.
قال حفظه الله تعالى قوله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية وتبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية.
يعني إذا أمر بمعصية فلا نطيعه لكن لا نخرج عليه إلا إذا وجد الكفر البواح، إذا كفر وعند المسلمين استطاعة أن يزيحوه من كرسيه اللي هو عليه ويأتي بواحد صالح فلهم ذلك. لكن إذا لم يستطيعوا، العلماء بينوا ونظروا في المفاسد والمصالح، لأنه إذا لا يمكن أن يزاح إلا بقتل المسلمين وتدميرهم وينبغي أن يصبروا على هذا الظلم حتى يزيله الله عز وجل عنهم. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليهم عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قال حفظه الله: هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق رضي الله عنه، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ما خالف في هذا أحد،
يعني بالإجماع أن أبا بكر أفضل الصحابة ولم يخالف في هذا أحد من الصحابة أنفسهم. نعم.
وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وانعقدت بيعته، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة.
نوضح هذا الأمر، يقول اختيار الخليفة هو لأهل الحل والعقد، يعني للعلماء والأمراء الرؤساء المسؤولين هم الذين يختارون. إذا كان في البلد 10 ملايين ولا 80 مليون ولا 100 مليون، هل لا يكون ذلك إلا أن يأتي هؤلاء جميعا الصغار والكبار والعمال يأتون يختارون؟ هذا شيء غير ممكن، وهذا لم يعمل به. فحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة اختاروا أبو بكر، والبقية كانوا تبع لذلك الاختيار ولم يخالف فيها أحد، والأمور تكون هكذا. وسيبين لنا الأشياء التي تنعقد بها الإمامة. أولا الانعقاد باختيار أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم الذين يعرفون الأمور وهم الذين يدبرون الأمور، أما الرعاة الصغار النساء ما لهم اختيار وإنما هم تبع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الأمر الثاني، ولما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه.
نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة بعد أبي بكر، وكان باختيار أبي بكر له، لأنه كما تعرفون أنه هو الثاني في الفضل. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا جميعا على أن الخلفاء الأربعة هم على الترتيب في الفضل: أبو بكر الأول، وعمر الثاني، وعثمان الثالث، وعلي بن أبي طالب الرابع. هؤلاء الخلفاء الراشدون. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرافقة أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان عمر من الذين يعتمد عليهم في هذا الباب. إذن كان مع أبي بكر رضي الله عنه واختاره للناس، ليس هو لا قريبه ولا بينهم صلة إلا الإسلام، يعني هو من قريش لكن هو من قبيلة وهذا من قبيلة، إذن اختاره لكفاءته. حينما اختاره لهذا كل الصحابة الموجودين لم يخالف أحد في ذلك، لأنه اختيار في محله. وهو يقول الطريقة الثانية هو أن الخليفة الملك الموجود يختار واحد ممن يراه فيه الكفاية لهذا العمل، فإذا مات يخلفه هذا. إذن أبو بكر رضي الله عنه اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخالف أحد في بيعة عمر مطلقا، بل كلهم أجمعوا على بيعته، وأصبح هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حقان حفظه الله تعالى: الأمر الثالث، إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، فإن عبد الملك بن مروان بن الحكم قام بالأمر، فكان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به، وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين.
يقول هذه هي الطريقة الثالثة، إما بالاختيار الجميع يختارون هذا الرجل، وإما نفس الخليفة الأول يختار واحد لهم، وإما يأتي واحد يتغلب عليهم، واحد يتغلب على الجميع ويصبح السيطرة له والحكم له، ثم بعد ذلك يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن يطيعوا ولا يخالفوا، لأنهم لو خالفوا ما تأتي إلا المشاكل على الناس. والمطلوب من الخليفة أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الخليفة هو مسلم، سواء سميناه خليفة سميناه أميرا سميناه ملكا، هذا هو المسؤول عن هؤلاء المجموعة، هو يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نطيعه في المعصية، وإنما نطيعه في المعروف، فإذا أمر بمعروف وجبت طاعته، إذا أمر بمعصية لا نطيعه في نفس المعصية، لكن لا يجوز لنا أن نخرج عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا. لما سأله بعض الصحابة على أنه قد يكون علينا بعض الأمراء عندهم ظلم، فماذا نصنع معهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك أن تطيعه ما لم يرتكب الكفر البواح. أما إذا أصبح كافرا فالقاعدة المتفق عليها بين المسلمين على أنه يؤتى بمسلم بدله إذا كان الأمر متيسرا، أما إذا لم يكن الأمر متيسرا فينظرون في المصالح والمفاسد. وكلكم تعرفون على أن أي واحد صار في هذا المنصب لا يمكن أن يفرط فيه، كل قوى سيسلطها على الآخرين، فإذا كان هناك سيكون يعني تدمير للمسلمين وتضييع لهم وقتل فيهم وأخذ أموالهم، فلا يجوز أن نقدمهم لمثل تلك المحرقة، وإنما على المسلمين أن يصبروا حتى الله عز وجل يرفع عنهم هذا الظلم. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، وهذه معصية. الإمام أحمد بن حنبل طلب منه المأمون حينما لبس عليه المعتزلة بهذه البدعة، وأن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، تكلم الله به عز وجل، والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. إذن المصحف هذا كلام الله. فلما طلب منه أن يقول القرآن مخلوق امتنع. ماذا صنعوا فيه؟ قتلوا عدد من العلماء، والإمام أحمد ضربوه ضربا مبرحا، ضربوه حتى أغمي عليه، ولكنه حينما قال له السجان حينما سألوا عن أحوال الناس قال: أن الناس كلهم قد أشهروا أقلامهم ينتظرون منك كلمة يطيرون بها في الناس، كلمة. يعني الإمام أحمد لو قال للناس أخرجوا على المعتصم، لأنه كان بعد المأمون، وهو الذي باشر ضربه لم يتخلف أحد، لكن الإمام أحمد رحمه الله عصمه الله بالسنة. السنة كما سمعتم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعهم، ضربوه هذا الضرب المبرع حتى أغمي عليه فلم يطعهم، ثم لم يأمر بالخروج عليهم، لأن الخروج لا يجوز إلا أن يكون هناك كفر بواح فيه من الله برهان، وهؤلاء عندهم شبهة لبس بها عليهم هؤلاء في قضية القول بخلق القرآن، هي معصية ومخالفة ولكن ما تصل إلى حد الكفر لأنه تلبيس صار عليهم من هؤلاء، بحيث قالوا لهم أن الكلام لا يمكن يكون إلا من لهات وحنجرة، مثل ما نتكلم نحن الآن، هؤلاء مشبهة شبه الله بخلقه، الله ليس كمثله شيء كما قال في كتابه وهو السميع البصير، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في كلامه، لبسوا على هؤلاء وقالوا لهم مثل هذا القول، فاعتنقوا الفكرة، ثم بعد ذلك هذه الفكرة تبين للمتوكل على أنها لا قيمة لها فألغاها. الإمام أحمد كما قلنا لم يقل للناس اخرجوا، لأنه لو قال اخرجوا ما تخلف أحد، لكن عصم بالسنة لأنه يعلم على أنه لو قال ذلك القول سيحدث الخروج وتحدث الفتن ويحدث قتل الناس وتدمير أموالهم، ولكن الله عصمه بالسنة فصبر. وهذه المحنة بعد سنوات قليلة، يعني بعد يمكن في 15 سنة كلها المحنة من أولها لآخرها، لما أحضروا رجلا عند المتوكل وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، وإذا لم يقل مخلوق يقتل، هذه القاعدة التي لبسوا بها على الخلفاء. هذا الرجل لما جاء طلب المناظرة، فأحضروا هذا الرجل الذي يناظره من المعتزلة، فقال للمتوكل أنت الحكم بيننا والسؤال لي أنا أسأله، فسأله قال له أنت تدعو إلى هذه العقيدة بأن نقول أن القرآن مخلوق، هل هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هل علموا هذا الكلام الذي تدعو إليه؟ قال لا، قال سبحان الله، الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يعلموا وأنت علمت. والله المتوكل يعني بان له هذا الكلام الذي لا قيمة له، فقال هذا الرجل أقلني يعني اسمح لي في هذه المرة ونعيد المناظرة مرة أخرى، فقال له أنا أقيلك بشرط أن السؤال يبقى لي، يعني أنا الذي أسأل. قالوا طيب خلاص قبلت، فعاد عليه السؤال بعينه، السؤال الأول هل علم الرسول، هل علم أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال نعم علموا. طيب هل دعوا الناس، هل الرسول دعا الناس أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع أبو بكر وعمر وعثمان ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال نعم لا وسع الله عليك. ثم دخل المتوكل في حجرته وضع رجل على أخرى وجلس يردد هذا السؤال الذي ذكره الرجل وهذا الذي لبس على الناس، ويقول مرة لم يعلموا ومرة علموا ولم يدعوا، ثم خرج وأمر بفتح القيود لأنه حضر وهو مقيد بالحديد، لما فتحوا القيد من رجليه قبضه، مسك القيد الحديد، أظن تعرفون القيد حديد في الرجلين، مسكه وقال له ايش تبغيبه؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يضع معي هذا القيد في كفني حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما عمل بهذا العمل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أعطوه القيد، قال أعطوه. المسألة الثانية قال نريدك تجلس عندنا لتعلم أبناءنا. قال له الأحسن لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأنني خرجت وهم يدعون عليك، لأنهم كل الناس يعرفون على أنه من جيء به بهذه المحنة لا يعود فيقتل، أنت ستبقيني على قيد الحياة لكن فيظنون أنك قتلتني ويجلسون يدعون عليك، لكن إذا رجعت إليهم وشاهدوني رفعوا عنك الدعاء. اسمعوا الحكمة هذه من هذا العالم. طيب سمح له، أعطاه مال، قال أعطوه كذا وكذا، قال لست في حاجة إلى مال، ما أريد منك شيئا، بس ما أريد إلا بنفسي أن أعود. إذن هذه المحنة كما سمعتم الإمام أحمد رحمه الله صبر عليها وتمسك بالسنة ولم يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحفظ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطع المأمون ولا المعتصم، ثم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وليس هناك كفر بواح وإنما هي معصية من المعاصي. وهكذا عقيد أهل السنة والجماعة بأنهم لا يخرجوا على الحاكم إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له وينقادوا له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. قال: وقوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى، وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه.
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العشرة المبشرون بالجنة، كثير من الطلاب يعرفون العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد إلى آخره. حينما توفي أو قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتله قتله أبو لؤلؤ المجوسي حينما طعنه، وأبو لؤلؤ المجوسي ماذا صنع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي صنعه أنه سمم سكينا معه، والسبب أنه لما جاء به وليه الذي هو مملوك له وقال إن عنده صنعة فيطلب منه الخراج أكثر مما يعطيه، الخراج يعني العبد المملوك يشتغل ويدفع بعض المال ويبقى بقية ماله له، فقال هذا عنده أعمال، ومن أعماله أنه يصنع رحى على الهوى، يصنع رحى على الهوى، وذكر له المبلغ الذي يعطى، فقال يعني عمر بن الخطاب ما أراه كثيرا، يعني الدخل الذي تستطيع تجمعه كثير وهذا الذي تعطيه قليلا، فقال كلمة، قال: لأصنع لك رحا يسمع به الناس، أصنع لك رحا يسمع به الناس. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لقد توعدني الخبيث، توعدني، يعني فهم من كلامه هذا أنه سيعمل حاجة يسمعون عنها الناس كلهم، فبقي فترة يترصد له وسمم السكين هذا وحدده من الجانبين، ثم اختفى له في هذا المسجد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم لصلاة الفجر وينبه الناس صلاة 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 وهو جاء للمسجد، فهذا اختفى في داخل المسجد، هو خبيث كلب مجوسي يعني غير مسلم، فاختفى في الصف الأول بين الناس، وتعرفون في ذاك الوقت هذا الكهرباء أظن تعرفون ما هو موجود، يعني ما في حاجات إضاءة بحيث تكشف كل الناس، ولا في أحد يفكر أن في أحد سيعمل مثل ذلك العمل، فاختفى في وقع في الصف الذي هو وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر بن الخطاب وصوته جهوري وقراءته مسموعة انقض عليه هذا الخبيث بالطعن بهذا السكين يمينا ويسارا، طعنه في قلبه طعنات قاتلة، ثم استمر يطعن في الموجودين وهو خارج خلاص، حتى قتل 12. واحد منهم رمى عليه البرنس بحيث أنه لم يستطع يتحرك كذا، فذبح نفسه يعني قتل نفسه. الشاهد أن هذا الخبيث قتل عمر بن الخطاب بهذه الصورة. عمر بن الخطاب حينما ثقه اللبن وصار يطلع من الطعن عرف أنه ميت، فقالوا له أوصي، يعني أوصي بالخلافة مثل ما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنه. فماذا قال؟ قال اجعلها شورى في الستة الباقين من العشرة، ستة الباقين من العشرة. ثم قال ويحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، إنما هو لتطيب خاطره، عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم هو أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه. فلما جاء عبد الله بن عمر وعائشة تبكي فسلم عليها وقال لها بما قاله عمر، قال قل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإن الآن لست بأمير، واطلب منها إذا كان تأذن لي أن أدفن مع صاحبي في الحجرة. فجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين المطهر المشهود لها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة أنها بريئة مما اتهم به المنافقون ويكرره الرفض في الوقت الحاضر كما تسمعون. الله عز وجل براها في 13 آية في القرآن إلى يوم القيامة يتلى في كتاب الله. فجاء وهي تبكي وقالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر. فرجع عبد الله بن عمر وعمر ينتظر وقال له بشر، قال له أبشرك أنها وافقت. فحمد الله ثم قال إذا وضعتموني على النعش وجئتم مرة أخرى استأذنوا، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، وإذا مت ربما يتغير الوضع، فتستأذنوا مرة أخرى، فإن قبلت أدخلوني وإن منعت اذهبوا بي إلى البقيع مع المسلمين. فرضيت رضي الله عنها وأرضاها ودفنا مع صاحبيه، فأصبحوا الثلاثة في حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر. وكما ينبغي أن نفهم على أن الحجرة ليست في داخل المسجد، إنما هي بيت مستقل خارج المسجد، ما دخلت إلا بعد التوسعة للمسجد. الحجر كلها حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها خارج، كلها بيوت وليست في داخل المسجد. فالشاهد أن عمر بن الخطاب جعل الخلافة شورى في هؤلاء الستة. ماذا صنع الستة؟ تشاوروا، فقال عبد الرحمن بن عوف من أجل أن تحصر القضية، يعني هم ستة الآن، قال كل واحد منا يضع أمره للآخر بحيث يكون ثلاثة، يعني تنحصر بدل ما تكون في ستة تكون في ثلاثة، كل واحد يعطي حقه للآخر. فكل واحد أعطى حقه للآخر، أيش اللي صار؟ يعني واحد أعطى لعلي بن أبي طالب والثاني لعثمان، بقي الثالث وهو عبد الرحمن بن عوف. يعني قال لهم اختاروا واحد، يعني سكت الشيخان جميعا، قال تجعلون الأمر إلي، يعني أنا اختار واحد منكم. فهمنا الآن القضية، أصبحت محصورة في ثلاثة، كانوا في ستة ثم أصبحوا ثلاثة، الثلاثة أصبحوا اثنين والثالث هو الذي يختار واحد من الاثنين. هذا الذي نريد أن نقول، نسمع كلام الشورى ما هي الفوضى الآن موجودة في الدنيا؟ يعني من الذي يختار الخليفة؟ ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ ذهب يستشير الناس جميعا ثلاثة أيام بلياليها، ما ترك ولا واحد إلا استشاره. وكانت المناسبة أنه في آخر أيام الحج، فكان الوفود اللي جاءت الحج حضروا، وكانوا ما يقل عندهم عن 12,000، فاستشار الجميع. ثم جاء في اليوم الأخير الثالث اللي هي ثلاثة أيام، لأن عمر بن الخطاب قال ثلاثة أيام لابد ينفذ هذا في خلال ثلاثة أيام حتى لا تكون هناك فوضى بين الناس ومشاكل كبيرة. فاجتمعوا في اليوم الثالث بعد الصلاة، فأولا قال لعلي بن أبي طالب يعني هل تبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الشروط، فقال فيما استطعت. رجع إلى عثمان بن عفان عرض عليه ذلك، ثم قال كلمة سمعها الناس جميعا، قال لم أجد أحدا يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني كل الذين استشارهم غالبهم كلهم اختاروا عثمان بن عفان، فقال لعلي بن أبي طالب لا تجعل للناس عليك سبيلا، فبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، وكذلك بايع علي بن أبي طالب، وتمت الخلافة، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.